الرحمن الرحيم. عقيقة اليوم عقيقة ابنتنا مريم حسن سلامة بنت أخينا الشيخ حسن، وابنتنا عائشة وليد محمد الشربيني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهما وأن ينبتهما نباتا حسنا، وأن يبارك في إخوانهما وأخواتهما وفي والديهما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع للعلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب زاد المستقنع للحجاوي، العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى. نعم، وصلنا إلى
كالسجود.
كقراءتي في أولتي غير الظهرين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا في صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة في كتاب الصلاة كقراءته في أولتي غير الظهرين. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أي كما يسمع القراءة في أولتي غير الظهرين، وقوله أولتي مثنى حذفت النون للإضافة لأنه يحذف التنوين والنون عند الإضافة، والظهران هما الظهر والعصر، وأطلق عليهما اسم الظهرين تغليبا كما نقول العشاءين والعمرين والقمرين، فيجهر في كل ركعتين أوليين في غير الظهرين، ويشمل المغرب والعشاء والفجر، لكن الفجر ليس إلا ركعتين، ويشمل الجمعة والعيدين والاستسقاء والتراويح والوتر والكسوف، وكل ما تشرع فيه الجماعة فإنه يسن.
إذن الإصرار سنة في الظهر والعصر، والجهر سنة في المغرب والعشاء والفجر. فالإصرار سنة والجهر سنة، ولهذا لو أنه تعمد الجهر في الصلاة السرية أو الإصرار في الصلاة الجهرية صحت صلاته، ولكن يكون قد أساء وخالف السنة. قال ويشمل المغرب والعشاء والفجر. أما الجمعة وهي الصلوات العامة هذه التي فيها اجتماع، الجمعة و صلاة الكسوف وهذه كلها إنما يجهر فيها، التي يطلب لها الاجتماع هذا والاستسقاء وكذا ولو بالنهار فإنه يجهر فيها. أما بالنسبة للصلوات الخمس فالفجر يجهر في الركعة الأولى والثانية، الظهر يسر في كل الركعات الظهر والعصر، المغرب يجهر في الأولى والثانية، العشاء يجهر في الأولى والثانية، ويقرأ بعد الأوليين أول ركعتين، يقرأ بعد الركعتين بعد الفاتحة يقرأ بصورة، يقرأ قراءة معهم. أما الثالثة والرابعة ما يقرأ فيهما هذا الأصل إلا أحيانا قد يقرأ في الثالثة والرابعة. لحديث أبي قتادة في الصحيحين كان يقرأ في الأوليين، يقرأ في تحت الكتاب وصورة. نعم.
وكل ما تشرع فيه الجماعة فإنه يسن أن يجهر بالقراءة.
نعم، ولهذا قال لك الفجر ويشمل الجمعة والعيدين والاستسقاء والتراويح والوتر والكسوف. طبعا يعني الوتر إذا تراويح والوتر وهو يصلي بالناس، أما إذا أوتر وحده فالوتر يسر فيها. نعم.
وكل ما تشرع فيه.
وكذلك الكسوف. وكل ما تشرع فيه الجماعة بالقاعدة، وكل ما تشرع فيه الجماعة فإنه يسن أن يجهر بالقراءة ما عدا الظهرين. يبقى دي قاعدة، كل ما تشرع فيه الجماعة يعني ولو نهارا فإنه يسن أن يجهر بالقراءة ما عدا الظهرين، الظهر والعصر. نعم.
وكبر لأنه منفرد، والمأمومين يعني صار
يدخلون معه. إذا أصر بالتكبير في العشاء مثلا أو في العصر وقدر رأوه كبر ودخل لكن نسي أن يجهر, إيه نسي أن يجهر, فإنهم يدخلون وراء تنعقد الصلاة. نعم. لا ما علي شيء. نعم.
فإن قال قائل صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية لماذا؟
لكن مثلا في هذه الحالة ممكن أن يرفع صوته بالآية حتى يعلم أنه دخل الصلاة, فهنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وكذا حتى يعلمهم أنه دخل. فكما في حديث أبي قتادة وكان يجهر بالآية أحيانا أو يسمعنا الآية أحيانا. نعم.
قال فإن قال قائل صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية لماذا؟ فالجواب أن الليل تقل فيه الوساوس ويجتمع فيه القلب واللسان على القراءة, فيكون اجتماع الناس على صوت الإمام وقراءته أبلغ من تفرقهم, ولهذا لا يشرع الجهر في النهار إلا في صلاة جامعة كصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف, لأن الناس مجتمعون ولا شك أن إنصاتهم على قراءة الإمام تجعل قراءتهم قراءة واحدة, لأن المستمع كالقارئ ولو كان الإمام يسر لكان كل واحد يقرأ لنفسه, فيكون الجهر أجمع على القراءة بخلاف السر. هذا ما ظهر لي من الحكمة في الجهر في صلاة الجمعة والعيدين وشبههما وكذلك في صلاة الليل, والله أعلم.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى وغيره نفسه. قال العلامة العثيمين أي ويسمع غيره, أي غير الإمام نفسه وهو المأموم والمنفرد يسمع نفسه, يعني يتكلم وينطق بحيث يسمع نفسه, فإن أبان الحروف بدون أن يسمع نفسه لم تصح قراءته بل ولم يصح تكبيره, ولو كبر وقال الله أكبر ولكن على وجه لا يسمع نفسه لم تنعقد صلاته, لأن التكبير لم يصح, ولكن يشترط لوجوب إسماع نفسه ألا يكون هناك مانع من الإسماع, فإن كان هناك مانع سقط وجوب الإسماع لوجود المانع, فلو كان يصلي وحوله أصوات مرتفعة فهذا لا يمكن أن يسمع نفسه إلا إذا رفع صوته كثيرا, فنقول يكفي أن تنطق بحيث تسمع نفسك لولا المانع.
لكن هل هذا عليه دليل؟ الآن هو أبان الحروف, المشترط أن ينطق بالحروف نطقا يخرج به كل حرف من مخرجه ولا يسر ويخفي إخفاء يؤثر على نطق الحروف والإتيان بها كاملة, لأن الإنسان ممكن لو أنه مثلا يتكلم بخفاء قد لا يخرج من الكلمة إلا حرفا أو حرفين, لكن لأنه يفهم ماذا يقول فلا يعتني بالإتمام. لكن في هذه ما تصح فاتحة, ما تصح, لابد أن تكون قد أبنت الحروف, يعني أخرجت كل حرف من مخرجه مع أنك قد لا تسمع نفسك. أنا الآن مثلا أقول أنا ما أسمع نفسي فضلا عن تسمعون أنتم, وهكذا أنا الآن أخرجت كل حرف مخرج, فهل الإسماع هذا يشترط أو المراد من قولي يسمع أي أنه يتحقق من إخراج الحروف كاملة؟ لأن بعض الناس يحرك الشفتين ولا يخرج الحروف من مخارجه, هو فقط تحريك شفتين فقط, فتجد يأتي من الكلمة بحرف ولا شيء, هذا لا شك أنه ما قرأ, هذا لا شك أنه ما قرأ. إنما أن يتحقق من مخارج الحروف وتخرج من مخرجها هل يلزم أن يسمع نفسه؟ ليس هناك دليل على الإسماع هذا, الإسماع هذا ليس بدليل, بل لو قلنا بأن هذا هو الأفضل حتى لا ينشغل وحتى يجمع قلبه ما لم يشوش على من هو بجواره, لأن الحقيقة إذا أسمع نفسه أسمع من بجواره, يعني غالبا إذا أسمع نفسه الغالب إذا أسمع نفسه أسمع من بجواره, ولهذا إذا كان في صلاة جماعة قد يشوش على من بجواره, مثل بعض الناس قد يكون في السجود أحيانا لو ارتفع صوته شيئا ما أنت تسمع دعاء وتسمع تسبيحة وقد يشغلك, فهذا ليس بشرط ولا دليل عليه, لكن أن يحقق الحروف وأن تخرج الحروف كاملة وأن يخرج كل حرف من مخرجه هذا يلزم, صح, هذا الذي تسمى قراءة. نعم.
ولكن سبق لنا أنه لا دليل على اشتراط إسماع النفس, وأن الصحيح أنه متى أبان الحروف فإنه يصح التكبير والقراءة، فكل قول فإنه لا يشترط فيه إسماع النفس. والغريب أنهم قالوا هنا رحمهم الله يشترط إسماع النفس في التكبير والقراءة، وقالوا فيما إذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق تطلق وإن لم يسمع نفسه.
هذا اسم تفقه بقى، ده دراسة الفقه من أوله إلى آخره ومعرفة الضابط والمنزع. فيقول أنتم الآن تشترطون ماذا؟ تشترطون أن يسمع نفسه، فهل تشترطون في الطلاق هذا؟ هل لا تعتدون بالحرف إلا إذا أسمع نفسه؟ لو لا تعتدون بالحرف إلا إذا أسمع نفسه، وإذا لم يسمع نفسه فحكم حكم من لم ينطق، فعلام توقعون الطلاق ولو لم يسمع نفسه؟ علامة، لأن من طلق امرأة في نفسه ولم ينطق ما وقع الطلاق. وهذا كنا نرد به على من يقول بأن الكلام معنى قائم بالنفس، فمعناه الإنسان لو تكلم في نفسه ولا احتاج هذا إلى حركة لسان وإخراج للحرف مخرجه لوقع الطلاق بمجرد الإرادة النفسي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما عم حدثت به نفسه، ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به. فدل هذا على أن فرقا، هناك فرقا بين حديث النفس والكلام. الله تجاوز للأمة عما حدثت به نفسه ما لم تتكلم به، حينئذ يقع المؤاخذة. فدل هذا على أن هناك فرقا بين حديث النفس وبين الكلام. نعم.
وكان مقتضى الأدلة أن تكون المعاملة بالأسهل في حق الله، فكيف نعامله بحق الله بالأشد ونقول لا بد أن تسمع نفسك وفي حق الآدمي؟
يعني يقول إيه؟ القرار دي حق الله، وحق الله ده مبنى على الإيه؟ على الأسهل. يعني أنت فيما يتعلق بالطلاق تلزموه، أنتم تلزموه، وفي حق الله يعني أنتم في الطلاق لا توقعوه، معنى حق مخلوق أو يتعلق بحق مخلوق، وأما في الفاتحة فتلزمونه، معناها حق لله. والأصل أن حق الله بيكون مبنى على المسامحة، وحق المخلوق مبنى على المشاحة. نعم.
وفي حق الآدمي ولا سيما الطلاق الذي أصله مكروه نقول يقع الطلاق وإن لم تسمع نفسك؟ قال نعم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى.
يبقى الشيخ هنا رد بالأثر والنظر. الأثر قال ما في دليل صحيح على هذا، ليس هناك دليل على هذا الاشتراط ده. وثم من جهة النظر أنكم لزمكم هنا التناقض. نعم، كما قلنا ليس يوجد شرط على مسألة الإسماع هذه، ليس يوجد شرط. نعم نعم.
قال المردوي رحمه الله تعالى: قوله بالقراءة بقدر ما يسمع نفسه، يعني أنه يجب على المصلي أن يجهر بالقراءة في صلاة السر وفي التكبير وما في معناه بقدر ما يسمع نفسه، وهذا المذهب وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم، واختار الشيخ تقي الدين.
وهذا المذهب ها؟
وعليه الأصحاب.
نعم.
وقطع به أكثرهم، واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية الاكتفاء بالإتيان بالحروف وإن لم يسمعها، وذكره وجها في المذهب. قلت المرداوي قال وإن لم يسمعها. قال وذكره وجها في المذهب. قلت المرداوي والنفس تميل إليه.
نعم نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ثم يقبض كوع يسراه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أي بعد التكبير ورفع اليدين يقبض كوع يسراه. وبعض الناس يقول الله أكبر ثم يرسل يديه ثم يرفعهما ويقبضهما، وهذا ليس له أصل، بل من حين أن ينزلهما من الرفع يقبض الكوع، والكوع مفصل الكف من الذراع ويقابله الكرسوع وبينهما الرسغ، فالكوع العظم الذي يلي الإبهام، والكرسوع هو الذي يلي الخنصر.
هذا الكوع وهذا الكرسوع وبينهما الرسغ، هذا، وليس الكوع هو هذا، ضرب بكوعه، ده اسم مرفق. هذا ايه؟ مرفق الى المرافق، انما هذا الكوع ما يلي الإبهام وهذا الكرسوع. نعم. وبينهما الرسغ، فيقول ويقبض كوع يسراه، فاليمين هي التي تقبض على اليسار. وبعض الناس يقول الله أكبر ثم يرسل يديه ثم يرفعهما ويقبضهما، الله أكبر وبعدين يرسل كده وبعدين يرجع إيه؟ يقبضهما. وهذا ليس له أصل، بل من حين أن نزلهما من رفع يقبض، يعني الله أكبر ثم يقول هكذا، وليس الله أكبر وبعدين يرسل كده وبعدين إيه يرجع يقرأ هكذا يمسك هكذا. فهذا ليس له إيه هذه زيادة ليس له أصل. لكن هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل، ولو أبقى اليدين مرسلتين لا تبطل الصلاة. نعم.
والرسغ هو الذي بينهما، وأنشدوا على ذلك وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط.
أي نعم. أما إبهام أصبع الرجل فهذا يسمى بوع، فهذا يسمى إيه؟ بوع. يبقى عندنا كوع هذا في إبهام اليد تحت العظم تحت إبهام اليد، يقابله البوع الذي يكون تحت إبهام القدم، ومقابل هنا الكوع في اليد يقابله الكرسوع، ولهذا يقال فلان ما أعرف كوعا من كرسوع. يبقى لقربهما تلازمهما كوع يقابله كرسوع، فيقال فلان لا يعرف كوعا من إيه من كرسوعه. ومثل الأقرع والأفرع، ومثل الأقرع والأفرع، فالأقرع من لا شعر له هكذا هذا الأقرع، والأفرع من نزل شعره إلى الجبهة أو قريبا من الحاجبين يقال هذا الأفرع. ولهذا لا يعتبر في حد الوجه بالأقرع ولا بالأفرع، لا يعتبر بالأقرع اللي مثلا قد يبدأ شعره من منتصف ونقول أساس الشعر حتى لو في منتصف الرأس، ولا بالأفرع الذي ينزل إيه، وإنما الحد المعتاد. الحد المعتاد هو أعلى الجبهة دي منحناها، هذا يكون هو المعتبر سواء كان أقرع أو كان أفرع. نعم.
ومراد المؤلف رحمه الله بقوله يقبض كوع يسراه المفصل، فأفادنا المؤلف رحمه الله أن السنة قبض الكوع، ولكن وردت السنة بقبض الكوع، ولكن وردت السنة بقبض الكوع، ووردت السنة بوضع.
ومراد المؤلف بقوله نعم.
فأفادنا قال ومراد المؤلف بقوله يقبض كوع يسراه المفصل، فأفادنا المؤلف رحمه الله تعالى أن السنة قبض الكوع، ولكن وردت السنة بقبض الكوع، ووردت السنة بوضع اليد على الذراع من غير قبض. إذن هاتان صفتان، الأولى قبض والثانية وضع،
والأمر في ذلك واسع. نعم. المؤمن وضع اليد اليمنى على اليسرى هذه من السنة، لكن لاحظ الأولى بالقبض، القبض على ماذا؟ يقبض كوعه بيسرى. طيب قال والثانية وضع اليد على الذراع، لكن انتبهوا الذراع مقدم الذراع، يعني إما تضع هكذا وهذا مع القبض أو هكذا من غير قبض، لكن بعض الناس يفعل هكذا، بعض الناس يفعل هكذا، هذا أمسك بالساعد هنا أو بالمرفق، وإنما هذا المحل إما مع القبض وإما مع الوضع. نعم. لا دي بقى في الناحية، يعني في الناحية على اليمين أو الشمال. نعم. وهذه لم ترد عن أبي سنة، إنما على الصدر أو تحت الصدر بقليل، وورد السرة تحت السرة لكن في حديثها ضعف. نعم. ده كلام الشيخ. الايه في الايه اي نعم نعم في وضع الكف على الكف، في وضع هكذا الكف على الكف، وفي الوضع هكذا وفي الوضع هكذا. نعم.
مسألة نرى بعض الناس يقبض المرفق، فهل لهذا أصل؟ الجواب ليس لهذا أصل، وإنما يقبض الكوع أو يضع يده على الذراع.
نعم.
ففي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
نعم. قال أخرجه البخاري كتاب الأذان باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، إذن إرسال اليدين خلاف السنة، إذن إرسال اليدين خلاف السنة، وإنما وضع اليد اليمنى على اليسرى على وضع اليد اليمنى على اليسرى هذا متفق السنة. أين بقى وضعه هذا مختلف فيه، لكن المهم أن يضع يد اليمنى على اليسرى هذا من السنة. أما إرسال اليدين فليس ذلك من السنة ولم ترد به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستدلال بكلام الاستدلال بالسنة هنا على وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القراءة، ثم لم ينقل أحد من العلماء ولا من الرواة، لم ينقل أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حال الرافع، حال الرفع من الركوع أنه يفعل ذلك، دليل على أن النبي كان يغير بين الوقفين، فلا يصح الاستدلال بالعموم أنه كان يفعل ذلك إذا قام إلى الصلاة، لا يصح الاستدلال بالعموم، لأن السنة بيّنت الفرق بين الوضع قبل الركوع والوضع بعد الرفع من الركوع، فوردت أحاديث كثيرة في الوضع قبل الركوع، أما بعد الركوع لم يرد من ذلك شيء، فدل هذا على أن الأمر يختلف. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى تحت سرته، قال العلامة العثيمين يعني يجعل اليد اليمنى واليسرى تحت السرة، وهذه الصفة أعني وضع اليدين تحت السرة هي المشروعة على المشهور من المذهب. وفيها حديث علي رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعهما فوق السرة، ونص الإمام أحمد على ذلك، وذهب آخرون
نعم من أهل العلم فيه ضعف تحت السرة، هذا فيه ضعف. نعم.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يضعهما على الصدر، وهذا هو أقرب الأقوال، والوارد في ذلك فيه مقال، لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهره يؤيد أن الوضع يكون على الصدر. وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره.
نعم.
قال مسألة نرى بعض الناس يضعهما على جنبه الأيسر، وإذا سألته لماذا قال لأن هذا جانب القلب، وهذا تعليل عليل لما يلي: أولا لأنه في مقابل السنة، وكل تعليل في مقابل السنة فإنه مردود على صاحبه، لأن السنة أحق بالاتباع.
نعم.
وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل،
هذا أمر توقيف يحتاج إلى توقيف، لا يقال هذا القلب ما القلب. الأول أثبت السنة، هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على اليسرى جهة اليسار؟ هل ورد هذا حتى تلتمس أنت علة؟ اطلب العلة لما ورد، ولا تحدث صفة لعلة تذكرها. نعم.
وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا، أي واضعا يده على خاصرته، وهذا إن لم ينطبق عليه النهي فهو قريب منه.
نعم.
لهذا إذا رأيت أحدا يفعل هكذا فانصحه. ثم إن فيه شيئا آخر، وهو أن فيه إجحافا لعدم التوسط في البدن، لأنه فضل جانب اليسار على جانب اليمين، فنقول خير الأمور الوسط، فكن بين اليمين وبين اليسار، وضع اليدين على الصدر.
كذلك بعض الناس يضعها تحت الرقبة هكذا يضع هذا، وهذا خلاف السنة أيضا. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى وينظر مسجده، قال العلامة العثيمين أي موضع سجوده.
نعم، ينظر مسجده يعني موضع السجود، وليس المسجد اللي هو ذي البناء، وليس المسجد ذا البناء، وإنما المراد بالمسجد هنا محل السجود، وينظر مسجده يعني محل سجوده. نعم.
والضمير يعود على المصلي، وهو شامل للإمام والمأموم والمنفرد.
نعم.
أنه ينظر موضع سجوده، وعلى هذا كثير من أهل العلم، واستدلوا بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أنه كان ينظر إلى موضع سجوده في حال صلاته، وكذا قالوا في تفسير قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم.
عائشة في الحاشية أخرجه الحاكم والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة لم يخلب بصره موضع سجوده حتى خرج منه. نعم.
وكذلك قالوا وكذلك قالوا في تفسير قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع أن ينظر إلى موضع سجوده، وكان بعض العلماء ينظر تلقاء وجهه إلا إذا كان جالسا فإنه ينظر إلى يده حيث يشير الدعاء. وفرق بعض العلماء بين الإمام والمنفرد وبين المأموم، فقال إن المأموم ينظر إلى إمامه ليتحقق من متابعته. ولهذا قال البراء بن عازب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قالوا فهذا دليل على أنهم ينظرون إليه. واستدلوا أيضا بما جرى في صلاة الكسوف،
بل أصرح من هذا فكنا نعلم قراءة من اضطراب لحيته، وأيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة، أبصر نخامة، وكذلك أيضا لما أبصر العنقود من الجنة وغير ذلك من هذه الأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر قبل وجهه. ويمكن الجمع بأنه يفعل ذلك أحيانا، فالأصل أنه ينظر في موضع سجوده لكنه يفعل ذلك أحيانا، وأن هذا لا إشكال فيه لو فعل ذلك أحيانا، فيحمل هذا على أنه كان أحيانا. نعم، ولحاجة. نعم نعم، قال أكمل.
واستدلوا أيضا بما جرى في صلاة الكسوف حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، وقال فيما عرضت عليه الجنة حيث رأيتموني تقدمت، وفيما عرضت عليه النار قال فيما تأخرت. وهذا يدل على أن المأموم ينظر إلى أمامه إلى إمامه، والأمر في هذا واسع، ينظر الإنسان إلى ما هو أخشع له إلا في الجلوس فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإشارة كما ورد ذلك.
نعم، قال في حاشية أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الإشارة في التشهد، والنسائي كتاب السهو باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السباب. نعم.
واستثنى بعض أهل العلم فيما إذا كان في صلاة الخوف لقوله تعالى وخذوا حذركم، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا يوم حنين فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ناحية الشعب وهو يصلي.
لكن كل هذا محمول على الحاجة، محمول على أحيانا، وإلا في الأصل هذا معروف. نعم.
لينظر إلى هذا العين، والعين هو الجاسوس، ولأن الإنسان يحتاج إلى النظر يمينا وشمالا في حال الخوف، والعمل ولو كان كثيرا في حال الخوف مغتفر، فكذلك نعم. عمل البصر، وهذا الاستثناء صحيح.
نعم.
واستثنى بعض العلماء أيضا المصلي في المسجد الحرام، وقالوا ينبغي أن ينظر إلى الكعبة لأنها قبلة المصلي، ولكن هذا القول ضعيف.
نعم، لا دليل عليه أنه ينظر إلى الكعبة، ومسألة نظر الكعبة عبادة حتى ولو كان خارج الصلاة، أنه يتعبد بالنظر الكعبة فيه نظر، إذ ثبوت أن الأمر عبادة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. نعم.
فإن النظر إلى الكعبة يشغل المصلي بلا شك، لأنه إذا نظر إلى الكعبة نظر الناس وهم يطوفون نظرا إلى الناس وهم يطوفون فأشغلوه،
لأن إذا نظر الكعبة نظر إلى الناس وهم يطوفون فأشغلوه، نظر إلى الناس لأنه بينه وبين الكعبة الناس، فإذا نظر إلى الكعبة نظر إلى الناس، فبالتالي يقع الانشغال. والنبي قال إن في الصلاة لا شغلا. والصحيح
أن المسجد الحرام كغيره ينظر فيه المصلي إلى موضع سجوده،
إما إلى موضع سجوده
أو إلى تلقاء وجهه.
لكن هل كما قلنا النظر إلى الكعبة في غير الصلاة عبادة؟ بعض الناس يحرص جدا كأنما يستأجر غرفة في فندق خارج الحرم، طبعا الغرفة التي تطل على الحرم بتكون ثمنها إيه؟ أرفع وأغلى، لأنه هذا بينظر إلى الحرم، بينظر إلى الكعبة، لهذا هذا الدور أو هذه الغرفة أو هذا الجناح بيكون أغلى ثمنا لأنه بينظر إلى الكعبة. طيب يعني وينظر إلى الكعبة ما معنى يعني ينظر الكعبة؟ ما الذي استفاده؟ كذلك أيضا داخل الحرم فيحرص يعني ممكن يترك الصلاة في الصفوف المتقدمة رجاء أن ينظر إلى الكعبة، فبيتحرى الموضع اللي بينظر فيه إلى الكعبة، ويبقى مبسوط جدا جدا إن هو جلس وفي مقابله إيه الكعبة حتى ولو ابتعد عن الصفوف الأولى. هل يطور في هذا الدليل أن النظر إلى الكعبة هذا عبادة؟ النظر إلى الكعبة هذا عبادة، الطواف بالكعبة عبادة، تقبيل حجر أسود عبادة، الصلاة في الحجر عبادة، الدعاء عند الملتزم عبادة. يعني ما ورد به الدليل نقول عبادة، لكن هل تعلمون دليلا ورد في فضل النظر إلى الكعبة؟ لا أعلم دليلا في فضل النظر إلى الكعبة بمجرده، فضل النظر إلى الكعبة بمجرده فلا دليل على ذلك. والذي يقول هذا أفضل ويتعبد بهذا نقول عليه بالدليل. نعم
شيخنا، ما ورد في
نعم إيه؟
على الصفة، الدعاء على الصفة والمروة حتى رأى الكعبة؟
لا، هذا يعني التوجه إلى الكعبة حال الدعاء بالصفة والمروة، توجه إلى الكعبة
في ذكر الرؤية.
أي بس الرؤية يعني حتى يتأكد الجهة، حتى يتأكد الجهة، لكن هنا ليس النظر عبادة، ما هو بالتعبد بالنظر، لكن هو صفة في الدعاء عند الصفة، أنه يتجه إلى الكعبة، ينظر إلى الكعبة ثم يرفع يديه. ليس النظر هنا مقصود عبادة، إنما التوجه إلى الكعبة هو ده المقصود. نعم. اقرأ فينا شوف.
ذكر الشيخ الألباني في ضعيف الجامع قال: حديث خمس من العبادة قلة الطعم والقعود في المساجد والنظر إلى الكعبة والنظر في المصحف والنظر إلى وجه العالم، عن أبي هريرة. قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا.
نعم، إذا لم يثبت فيها شيء. نعم.
الشيخ الأسلام رحمه الله تعالى قال: النظر إلى الكعبة ليس بعبادة، بل النظر إلى الكعبة إن قصد الإنسان بذلك أن يتأمل هذا البناء المعظم الذي فرض الله على عباده أن يحجوا إليه وازداد بهذا التفكير إيمانا فهو مطلوب من هذه الناحية، وأما مجرد النظر فليس بعبادة.
وهذا النظر الذي يقول الشيخ ليس هو مراد يعني، وهذا طارئ وليس هو المراد. وأحيانا الإنسان قد يقول لمن معه: انظر لهذه الكعبة، سبحان الله، شوف كيف كانت كذا وكيف صارت كذا وكيف كذا، وشوف انظر إلى العبادة. هذا ليس يراد به نظر العبادة، النظر الكعبة وأنه عبادة تقصد لذاتها، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. نعم.
قال السعدي رحمه الله أنه لا يستحب في الصلاة النظر إلى الكعبة، وإن كان النظر إليها خارج الصلاة عبادة، لأنه في الصلاة يفوت الخشوع خصوصا إذا كان المطاف مشغولا بالطائفين.
نعم، هو تبع فيها بعض الفقهاء، لكن لا دليل على ذلك، لا دليل. نعم.
ومن النظر إلى السماء فإنه محرم، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
إلى
السماء.
نعم.
ومن النظر إلى السماء فإنه محرم، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، واشتد قوله فيه حتى قال: لينتهين، يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم، وفي لفظ: أو لا ترجع إليهم.
يعني هذا الوعيد دليل على ماذا؟ هذا الوعيد دليل على أنه محرم. نعم.
وهذا وعيد، والوعيد لا يكون إلا على شيء من كبائر الذنوب، بل قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء وهو يصلي بطلت صلاته، واستدلوا لذلك بدليلين.
طبعا لا دليل على ذلك، فيكون من رفع بصره إلى السماء هذا منهي عنه. وبعض الناس من العوام يعتاد هذا في صلاته، إذا رفع من الركوع يعني يرفع كله وسمع الله لمن حمده هكذا، هذا معتاده، وهذا خلاف الدليل، بل فيه الوعيد. نعم.
قال: بدليلين، الأول أنه انصرف بوجهه عن جهة القبلة، لأن الكعبة في الأرض وليست في السماء. الثاني أنه فعل محرما منهيا عنه في الصلاة بخصوصها، وفعل المحرم المنهي عنه في الصلاة بخصوصها يقتضي بطلانها، ولكن جمهور أهل العلم على أن صلاته لا تبطل برفع بصره إلى السماء، لكنه على القول الراجح آثم بلا شك، لأن الوعيد لا يأتي على فعل مكروه فقط.
أي نعم، أما بطلان الصلاة فلا، أما بطلان الصلاة فلا، لكنه فعل محرما، فعل محرما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والوعيد: لينتهين أقوام الذين فرأوا أبصارهم من السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. نعم.
إذن ينظر المصلي إما إلى تلقاء وجهه وإما إلى موضع سجوده في غير ما استثنيا، ولكن أيهما أرجح؟ الجواب أن يختار ما هو أخشع لقلبه إلا في موضعين، في حال الخوف وفيما إذا جلس فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته إلى أصبعه كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أن الذين قالوا ينظروا إلى الكعبة علل بعضهم ذلك بأن النظر إلى الكعبة عبادة، وهذا التعليل يحتاج إلى دليل، فمن أين لنا أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ لأن إثبات أي عبادة لا أصل لها من الشرع فهو بدعة.
نعم، هذه قاعدة، إثبات أي عبادة لا أصل لها من الشرع فهو بدعة، لأن العبادة لابد أن توافق الشرع في سبب العبادة، في جنسها، في قدرها، في صفتها، في زمانها، في مكانها. نعم. وقول الشيخ ينظر يصلي ما تلقى وجهه وإما إلى موضع سجوده فغير مستثني، ولكن أيهما أرجح؟ نقول الراجح أنه يجعل ذلك في موضع سجوده لحديث عائشة. لكن لو أنه نظر أحيانا إلى الإمام إذا كان هناك داع فهذا لا حرج ولا بأس. نعم.
قال: مسألة إغماض العينين في الصلاة. الصحيح أنه مكروه، لأنه يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران حيث يغمضون أعينهم، وقيل إنه أيضا من فعل اليهود، والتشبه بغير المسلمين أقل أحواله تحريم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فيكون إغماض البصر في الصلاة مكروها على أقل تقدير، إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حوله ما يشغله لو فتح عينيه، فحينئذ يغمض تحاشيا لهذه المفسدة. فإن قال قائل: أنا أجد نفسي إذا أغمضت عيني أخشع، فهل تفتوني بأن أغمض عيني؟ الجواب: لا.
فهل تفتونني بأن أغمض عيني؟ أنا أجد خشوعا إذا أغمضت عيني، فهل تفتونني في بذلك تحصيلا لهذه الفائدة وهي الخشوع؟ الجواب:
قال الجواب: لا، لأن هذا الخشوع الذي يحصل لك بفعل المكروه من الشيطان فإنه كخشوع الصوفية في أذكارهم.
كقاعدة صواب، كقاعدة صواب، وهي أن الذي يترتب من خشوع على منهي عنه هذا من الشيطان ولا عبرة به. انتبهوا، يعني هذه قاعدة، الذي يترتب على فعل منهي عنه من خشوع هذا غير مطلوب إن شاء الله، لا عبرة بخشوعك، إنما العبرة بالمتابعة، فالمتابعة التي تحصل، الخشوع الذي يحصل نتيجة المتابعة هو الخشوع الشرعي. إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة، بخلاف ما عليه الصوفية، طالما تدمع العينان يبقى هنا مشروع، تذهب عند قبر ميت، تذهب عند كذا، تبتدع، توزع حلوى في المولد، يجد قلبه، يجد قلبه. يا إخواني، أمس أنظر واحدا يحتفلون بمولد النبي ويصلون عليه بالصلاة جماعية وكذا، وعنده حلوى يا إخواني كالكوم، ويوزع وفرح ومسرور، هذا أكيد تجد مثلا غالبا تجد خشوعا في قلبه وكذا. لكن هل هناك عبرة؟ وقد ينفق المال وقد يشعر برقة وقد يشعر، لا، لابد لهذه الرقة من أن يكون لها المستند الشرعي، ولا عبرة برقة ولا عبرة بدمعة ولا عبرة بخشوع، ولا كما لا عبرة بقتل نفسك، كما لا عبرة بإنفاق مالك إذا كان على غير السنة. الذين يلبسون الأحزمة الناسفة يا إخواني، ها، في أعلى من هذا؟ بذل، يبذل نفسه، يبذل نفسه بلبس الحزام الناسف، يعتقد أن هذا نصرة لدين الله، لكن هذا منتحر، جزاء جزاء المنتحر، هذا جزاء جزاء منتحر، قتل نفسه إذا كان يعلم كلام العلماء. طب وإذا ما كان يعلم وجاهل وما سمع حقا قط وظن أنه بذلك جاهد في سبيل الله عز وجل، فهذا لا أجر له، وإن كان لا يأثم لكن لا أجر له، لأن الأجر منوط بالعمل المشروع، منوط بالعمل المشروع. يبقى كم من أناس يبذلون أموالهم، كم من أناس يبذلون نفوسهم، كم من أناس تدمع عيونهم، كم من يستخشع، بيبكون يا أخواني، بيبكون في الموالد، وهذه بكاء يبكون عند الكعبة، لا لأجل الصلاة والخشوع عندها، وإنما للتعلق بذات الكعبة نفسه. ترى الواحد يضع يديه على الكعبة ويبكي بكاء شديدا أو يقف عند المقام يتمسح ويكون شديدا أو غير ذلك. ولا عبرة بكل هذا، ليس إذا دمعت العين دل هذا على مشروعية العمل، وليس إذا وجد الإنسان خشوعا في قلبه وجد كذا. ولا في الدعوة إذا كثر العدد تقول هذا مخلص، لو لم يكن مخلصا ما فتح الله عليه هذه الفتوحات. الفتوحات في الأعداد مع خلاف السنة كالفتوحات في الأموال مع عدم الطاعة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا أيضا المبتدع هذا يغتر بالملايين المملينة على غير السنة فيفتح عليه، هذا فتنة له. فلا عبرة بكل هذا، إنما العبرة بالاتباع. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ يبقى الإنسان ينظر إلى الدليل، وصاحب السنة والدليل يخشع قلبه بالمتابعة. شيء لا سنة فيه، شيء لم يرد فيه سنة، ما يمكن يخشع القلب فيه. لكن أن تتعبد كما تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا حينئذ يقع الخشوع. نعم.
والشيطان قد يبعد عن قلبك إذا أغمضت عينيك فلا يوسوس من أجل أن يوقعك فيما هو مكروه، فنقول افتح عينيك وحاول أن تخشع في صلاتك. أما أن تغمض عينيك بدون سبب لتخشع فلا، لأن هذا من الشيطان.
ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه أنه صلى الله عليه وسلم أبصر النخامة، الصحابة أبصروا النبي وقد اضطربت لحيته في القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم أبصر لما قد رأيناك تأخرت وتقدمت، أبصر النار يحطم بعضها بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم أبصر أنباجنية أبي جهم الكساء الذي كان في أعلام، قال ما زالت تصاويره تعرض عليه. ولو كان تغمض العينين من أجل هذا لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سلك الطريق الأسهل وقد أغمض عينيه، لكن قال ما زالت تصاويره تعرض عليه، فلهذا لا يغمض عينيه إلا إذا وجد داع يقهر. هذا مسألة أخرى، أظن ابن القيم ذكر أن ممكن في بعض الأحيان يكون هذا، لكن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عينيه لهذه الوقائع التي ذكرناها ولوجود داعنه الكساء الذي كان له أعلام. لما فرغ من صلاته قال ابعثوا بها لأبي جهم وتلبي بجنية أبي جهم، فإنه لازالت تصاويره تعرض علي، دليل على أنه ما يغمض عينيه، ما يغمض عينيه. نعم.
قال الحجوي ورحمه الله تعالى: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم يقول، أي بعد ما سبق من التكبير ووضع اليدين وغير ذلك، سبحانك اللهم وبحمدك. وهذه
هذا جملة دعاء الاستفتاح. نعم. يبقى يكبر، يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، نظرة في محل السجود. نعم. ثم يقول دعاء الاستفتاح:
سبحانك اللهم وبحمدك. وهذه جملة تتضمن التنزيه والإثبات. تتضمن التنزيه في قوله سبحانك اللهم،
هذا تنزيه تساوي سبحان الله. نعم.
والإثبات في قوله وبحمدك
تساوي الحمد لله، ولهذا الجمع بينهما من أجل العبادات. وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. ومن قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم في يوم إذا أصبح 100 مرة غفرت له ذنوبه أو حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم.
قال: تتضمن التنزيه في قوله سبحانك اللهم والإثبات في قوله وبحمدك، لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه.
ولم يقل الشيخ الثناء، إنما قال وصف المحمود بالكمال، لأن الشيخ يرى أن الثناء ينتج عن التكرار، مثل ما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين الحديث القدسي، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. ما قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال أثنى علي عبد، قال حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. فدل هذا على أن الحمد يكون الثناء يكون بالتكرار. فقال وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه يخرج بذلك المدح، فقد يمدح تملقا طمعا في مال أو جاه، إنما الحمد لا. نعم.
فتكون هاتان الجملتان جامعتين للتنزيه والإثبات.
سبحانك اللهم وبحمد، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمد، سبحان الله العظيم. آخر حديث عند البخاري حديث أبي هريرة هذا، كلمتان خفيفتان على لساني، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شريعتنا إخواني سهلة وعظيمة الأجور، شوف ثقيلتان في الميزان، طب الحمد لله فقط، شوف حركة اللسان الحمد لله تملأ الميزان. طيب وسبحان الله والحمد لله تملأ وتملأ ما بين السماء والأرض. طب لا حول ولا قوة إلا بالله، يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أستغفر الله، هذه أذكار قليلة، أذكار قليلة ولكن فيها الأجور العظيمة. من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من يشاء. شوف مجرد هذا القول، شريعة عظيمة 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 مباركة. لو أن الإنسان أقام عقيدته وعبادته ومعاملته على الاتباع حصل خير عظيم. وهذا الذي يؤثر في القلب يا أخوان، هذا الذي يؤثر في القلب. الإنسان ما يفرح بكثرة العمل إنما يفرح بالاتباع. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنوا أحسنوا عملا، اهتم بتحسين العمل. ما أحسن عملا؟ قال أخلصه وأصوبه. يبقى كلمتان، أخلصه كان لله وأصوبه كان على سنة رسول الله. لو أن الناس كلهم رجعوا إلى هذا ما كان في بدعة، ولا كان في جماعة خارجة عن جماعة المسلمين، ولا طائفة خارجة عن طائفة المسلمين، ولا كنا نخرج عن السنة أبدا، سبحان الله. نعم.
قال وقوله سبحانك اسم مصدر.
هو فقد السنة هذا يعني مهم، سبحان الله، يعني سن يتبع السنة ويعرف المواضع، وإلا ممكن سن يضيع حياته يا أخوان. إي والله يضيع حياته في منهج باطل ومنهج فاسد، قد يقتل نفسه في ما يسمى بالجهاد. نعم.
وقوله سبحانك اسم مصدر من يسبح يسبح، والمصدر تسبيح، واسم المصدر سبحان دائما منصوب على المفعولية المطلقة محذوف العامل مضاف، ففيه
يبقى
ثلاثة
أشياء. سبحان غير تسبيح، تسبيحا مصدر، سبح تسبيحا، سبحان اسم مصدر، فالمصدر تسبيح، واسم المصدر سبحان. نعم. واسم المصدر سبحانه دائما منصوب على المفعولية المطلقة. نعم.
ففيه ثلاثة أشياء، أولا أنه منصوب على المفعولية المطلقة دائما،
يعني على تقدير الفعل سبح. نعم.
والثاني أنه محذوف العامل دائما،
مفعول مطلق اللي بيأخذ من لفظ الايه الفعل، بيأخذ من لفظ الفعل، كتبت كتابة، جلست جلوسا، هذا مفعول مطلق. إن بينت صفة زائدة فوق هذا تسبيحا عظيما يبقى هذا مبين للنوح. إن ذكرت عددا تسبيحتين أو كذا هذا مبين للعدد. وعليه فالمفعول مطلق إما مؤكد، وهذا إذا ذكرت المفعول فقط فتقول صليت صلاة يبقى هذا مفعول مطلق. طيب إن بينت عددا صلاتين يبقى هذا مبين للعدد. إذا بينت صلاة خاشعا يبقى هذا مبين للنوح. نعم.
والثاني أنه محذوف العامل دائما،
محذوف العامل، ما يأتي سبح سبحان إنما سبحان ربي العظيم، يبقى محذوف العامل. نعم.
والثالث أنه مضاف دائما،
سبحان الذي. نعم.
ومعناه تنزيها لك يا رب العالمين عن كل نقص.
يبقى إذا سبحان دي متكررة معك دائما، سبحان يبقى نعرف إعرابها ونعرف محلها ومعناها. فسبحان تعني التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن النقص، وضدها الحمد وهو إثبات الكمال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اسم مصدر من سبح يسبح سبحان المصدر تسبيحا. ما الفرق بين سبحان وتسبيح؟ تسبيحا مصدر، سبحان اسم مصدر، واسم المصدر سبحان دائما منصوب على المفعولية المطلقة محذوف العامل مضاف، يبقى واحد منصوب على المفعولية المطلقة سبحانه، اثنان محذوف العامل اللي هو يسبح سبح، الثالث مضاف هذا يلازم سبحانه، يبقى تقول سبحانه مفعول ايه؟ مفعول مطلق محذوف العامل، نعم، وهو مضاف وما بعده مضاف اليه.
نعم. ومعناه تنزيها لك يا رب العالمين عن كل نقص، والنقص إما أن يكون في الصفات أو في مماثلة المخلوقات، فصفاته التي يتصف بها منزه فيها عن كل نقص يتصف،
فالتعطيل نقص والتمثيل نقص، لكن وكل منهما كفر، فمن مثل الله بخلقه فقد كفر، ومن عطل الله عن صفته فقد كفر، كل من التعطيل والتمثيل هذا كفر، لكن التعطيل أشد من التمثيل، لأن التعطيل يقتضي ماذا يا إخواني؟ التعطيل يقتضي وصف الله بالعدم، ولهذا المعطل يعبد عدما، والتمثيل لا يقتضي عدما إنما يقتضي وجودا، لكن وجودا ناقصا، وجود الرب لكن وجود ناقص، نعم.
فصفاته
أعاذنا الله وإياكم من التعطيل ومن التمثيل ومن القدر ومن الإرجاء ومن الخروج ومن الحزبية ومن كل معنى ردي، ورزقنا الله وإياكم السنة واتباع السنة، نعم.
فصفاته التي يتصف بها منزه فيها عن كل نقص، يتصف بالعلم الكامل وبالحياة الكاملة وبالسمع الكامل وبالبصر الكامل، وهكذا جميع الصفات التي يتصف بها هو فيها منزه عن النقص، كذلك منزه عن أن يوصف بصفة نقص محضة، مثل أن يوصف بالعجز أو الظلم أو ما أشبه ذلك، منزه عن مماثلة المخلوقات ولو فيما هو كمال في المخلوقات، فإن الله تعالى منزه عنه، فمنزه عن أن تكون صفاته الخبرية كصفات المخلوقين مثل الوجه واليدين والقدم والعينين، ومنزه
هذه تسمى بصفات الخبرية الذاتية. لماذا الخبرية يا إخوان؟ ها؟ لأن مضارها على الخبر، يعني العقل ما يفرض هذا دون نص، لكن العقل لا يحيل هذا، إنما العقل لا يقتضي هذا، نقول لازم أن يكون الله له أصابع، لازم أن يكون له قدم، لكن لما جاءت الأصابع وجاء القدم فالعقل لا يحيلها ويثبتها مع التنزيه عن المماثلة. الحمد لله، أي صفة يجيء يجيء، يأتي يأتي، ينزل ينزل، يستوي يستوي، يضع قدم يضع قدم، له أصابع له له أصابع، له عينان له عينان، له يدان له يدان، وكل هذا مضبوط بماذا؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. متى تقول ما يليق بالله؟ كيف أصابع يا أخي والأصابع؟ من الذي قال لك ما يليق؟ ما يليق بالله إذا ما يقوله الله، ما يليق بالله إذا ما يقوله رسول الله، أما وقد قاله الله، قاله رسول الله، الذي ما يليق هو أن ترد على الله كلامه وأن ترد على رسوله صلى الله عليه وسلم كلام، عجيب هذا. الله يقول ينزل وأنت تقول ما يليق بأن ينزل، الله يقول يحب، النبي يقول ينزل ربنا وأنت تقول ما يليق أن ينزل، الله يقول يحب وأنت تقول الله ما يحب، الله يكره وأنت تقول ما يليق بلا يكره. والله يا أخواني لو ترد علي هذا والله أغضب عليك غضبا شديدا، لو أنك ترد علي قولي كيف بالرب سبحانه؟ اتق الله. لكن هذا دين يعتقدون يا أخواني، كل واحد بيعتقد دينا أنه الصواب وأنه 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 إلى آخر ذلك، نعم.
ومنزه أن تكون صفاته الذاتية المعنوية كصفات المخلوقين، فعلمه ليس كعلم المخلوق لأن علم المخلوق كله نقص، نقص في ابتدائه لأنه مسبوق بجهل، وفي غايته لأنه ملحوق بالنسيان، وفي شموله لأنه قاصر، حتى روحك التي بين جنبيك لا تعلم عنها شيئا، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا.
حتى هذا طبعا نقص باعتبار، وإلا علم إنسان ما هو بنقصه كله، علم إنسان كمال فيه كمال العالم غير الجاهل، لكن ويقصد نقصه لم تكن تعلم فعلمت، إن زنسونك علمك بجاهل. طيب علمك يلحق نسيان، طيب علمك يلحقه قصور في عدم الشمول، تعلم كذا ولا تعلم كذا، لكن ما حصلت محمدة لك، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم.
لكنك قال: حتى ما تريد أن تفعله غدا لست على يقين من أن تفعله، لكنك ترجو وتؤمل، وإلا فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا. إذن هذا نقص عظيم في العلم، أما الله عز وجل فإنه كامل العلم.
الله أكبر. فعلمه سبحانه وتعالى غير مسبوق بجهل، ولا يلحقه نسيان، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا أعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علمه بالجزئيات كعلمي بالكليات، كل هذا لا يجهله ربي سبحانه وتعالى. وفيه الرد على غلاة القدرية الذين يقولون بالبداء على الله في العلم، لم يكن يعلم فعلم، واستدلون على هذا بآيات مثلا كقول الله عز وجل: ليعلم الله ما يخفو بالغيب ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. يقولون إذن الله ما كان يعلم ثم علم، وعند أهل السنة أن المراد بهذا العلم ها علم الظهور، الله يعلم ما كان وما يكون، لكن علم الله سبحانه وتعالى الأزلي لا يترتب عليه الثواب والعقاب. إذا صدر منك ما علمه الله عنك فإنه يترتب عليك الثواب والعقاب. الله علم أن هذا المجلس سيكون ولا ما علم؟ علم، لكن نحن مثابون في الأزل، مجزيون في الأزل، ولا لما وقع العمل؟ لما وقع الحمد، لما وقع الصلاة، لما وقع كذا، لما خلقت، الله يعلم هذا قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. شوف كل شيء أخواني عند أهل السنة تخريجه، والحمد لله. آمنوا بالكتاب كله، والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل ما عند ربنا، أما زائغ القلب كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما أعلم تأويله إلا الله. نعم. شفت زي حال الناس إيه؟ يا شيخ النبي يقول من أما منكم بالناس فليخفف، ده اللي عارف لأنه نقار، فهو عارف النص هذا موضعه إيه؟ طب تمام السنة إيه؟ ما يدري. يا شيخ كلمة حق عنده سلطان جائر، ده اللي يحفظه، يحفظ بقى ضرب ظهرك واخذ مالك، يحفظ الطعن به لكن ما يحفظ هذا. طب ايه موضع بقى كلمة حق عند سلطان جائر؟ ما يدري، هو حافظ كده وخلاص، هو حافظها كده. نعم. لكن اهل السنة والجماعة كل النصوص عندهم موجودة. يا اخي والله انا اسمع امس مداخلة لدكتور منحرف اسمه سعود الفنيسان، هذا دكتور ودكتوراه سبحان الله، يدعي التحقيق في العلم. المذيع يقول له مسألة الطعن في أهل السنة وإن هؤلاء غلاة الطاعة، أهل السنة غلاة الطاعة يعني السلطان يعني، فهو بقى بيدقق، عالم بقى مدقق يحسب نفسه ذلك، فيقول لا أنا أعترض على لفظ غلاة الطاعة، إذ الغلو مذموم والطاعة محمودة، فكيف نجمع بين مذموم وممدوح؟ قلت الله أكبر، هيرد بقى. لكن هؤلاء المرجئة اسمهم المرجئة، ليسوا غلاة الطاعة، الغلو مذموم والطاعة محمودة، كيف يكونون غلو طاعة يجمعون بين هذا؟ لكن هؤلاء مرجئة كيف مرجئة؟ يعني من عقائد المرجئة عدم الخروج على السلطان مثلا، الصبر على جور الأئمة، ولا ماذا يعني؟ يقول أن المرجئة لا يرون العمل، وهؤلاء يرون أن الحاكم يعمل أي عمل لا ينكر عليه. خلق هذا يا إخواني؟ خلق هذا من أهل السنة يعني؟ موجود هذا؟ مخلوق هذا؟ فيه مخلوق بيقول ينتسب للسنة ويقول الحاكم يعمل أي عمل فلينكرون عليه؟ ده موجود يا إخوان؟ الممعز يدخل مدخلا يتعلق بالعمل في مفهوم الايه؟ اللي ملك المرجع. ما في مرجع. أي مرجع؟ أي إرجاء هذا؟ أنا والله ما أدري أي إرجاء هذا؟ إيه علاقة المرجع بهذا؟ زي ما بيقول هؤلاء مرجع مع الحكام، خوارج مع الدعاء. طب ما تقول لنا عقيدة المرجع هنا إيه؟ دول بيقول بالسمع والطاعة في المعروف، وبيقول بعدم جواز الخروج على الحاكم. هل ده من عقائد المرجئة؟ هاتوا قولوا دي من عقائد المرجئة، مثل ما نقول نحن الخروج ومنزعة السلاطين من عقائد الخوارج، ونجيب الأدلة. طب الأمر الثاني، واستدلون بحديث يقول أسامة، حديث أسامة اللي هو فيما بيني وبينك، فيما بيني وبينك، وشوف جاهل والله يا أخوان، وهذا الحديث ضعيف، أنا تتبعته وصنفت فيه وكتبت وألفت فيه، هذا ضعيف بكل طرقه، ضعيف منقطع، وأنا ألفت فيه وصححها الألباني، لكن الألباني رحمة الله عليه علم الألباني عنده تساهل يصحح الضعيف بالضعيف، هذا الألباني. اسأل يا ابني جهازك كذا، شوف حديث أسامة، شوف يا أخي والله العظيم، يعني إذا لم تستحي، إذا هم أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع شيء. دكتور سعودي الفنيسات، هو أنت كمان جايب لنا ده جديد النهاردة؟ أنت ما بنتش هتسيب حد؟ هم سايبين حاجة؟ هو أنا هسيب حاجة؟ هم سايبين حاجة أصلا؟ أنا بنقول لك هو والله ده اللي بنقول لك، هو لسه سمع أمس هذا المنحرف، هذا الحديث في الصحيحين، حديث أسامة إنه كلمه فيما بيني وبينه، لا وبيجيب أمارة إنه صنف فيه ومقدع بكل طرق، ده جايب أمارة، أمارة، هو الكذاب المتقن كده، اللي بيكذب ومتقن في الكذب هو كده. هذا فين يا حديث أسامة إنه كلمه فيما بيني وبينه ضعيف كل طرقه اللي صححه الألباني. لا وعالم بقى، انتبه، عالم الألباني بيصحح الضعيف بالضعيف. ألا هو في إشكالية؟ ما هو ضعيف يصح بالضعيف، لو ضعيف مع ضعيف مع ضعيف يقول لك ده يساوي صفر. يا جاهل، هذا لو ضعيف مع ضعيف مع ضعيف شديد الضعف، ما لكن ضعيف مع ضعيف هينتج حسن، لأن لغير، ما هو الحسن لغير هو إيه؟ ما هو ضعيف مع ضعيف مع ضعيف يتعدد هذا فيقوى، لكن ضعيف مع ضعيف مع ضعيف كده بإطلاق؟ لا. وده ما يؤخذ على الألباني رحمه الله تعالى، يعني بيتكلم كأنه بيتكلم بجد يا إخواني. ولأن أنا أقول لك أترك مسألة دكتور وما دكتور في حديث ولا في فقه، أترك الكلام ده، لا تأخذك الهيبة لهذا. بعض إخوانكم من أبنائنا رضا، هذا أخونا رضا، ابننا رضا في الثانوية العامة، فالمهم وقع مع تبليغي درس حديث، فبعدين عايز يحرج بقى رضا. شوف اخواني فضل حفظ المتون، عايز يحرج رضا بقى قدام الناس، فبيقول لرضا يلا انت عارف الحديث الشاذ، انت عارف الحديث المنكر، رضا جاب له من البيقونيه، بس يجيب له الشاذ من البيقونيه ويشرح، يجيب له الشاذ من البيقونيه وايه ويشرح. التاني طبعا مبهور، ده جايب يعني، هو الولد ده يعني هو مفكر بقى بيجيب له الشاذ والمنكر والكلام من هذا والحديث والحسن وكذا، ورضا يجيب له ايه؟ يجيب له الشواهد من البيقونيه بس. ثم صار رضا بقى قال له طيب علم المصطلح ده جعل للاحاديث لحفظ الحديث، تعالى بقى ويساله ايه في الحديث، والتاني ساكت، ويساله في كذا والتاني ساكت. فلهذا انت ما تاخذ كهيبه، دول يا اخواني ما تاخذ كهيبه، لا دكتور ولا غير الدكتور ما لم يكن، إنما العلم بالتعلم، مش العلم بالدكترة، إنما العلم بالتعلم، اللي بيتعلم ويطلب علم هذا هو. سيبك من واحد معاه دكتوراه في اللغة العربية، واحد معاه في كذا في النحو الصرف، دعك من هذا، اترك هذا، ما لم أو في الحديث أو في الأصول أو في كذا، دعك من هذا، دي شهادات البحث عبارة عن شيء معد وخد بيه دكتوراه وخلاص، لكن فين تعلمه؟ بالبيقونية فقط. شوف البيقونية فقط. فهذا كأنه بيتكلم يقول الحديث منقطع وضعيف وصنفت فيه وألفت فيه ما أدري و... ياه ما شاء الله، يعني ألف صحيح يعني كله طرقه ضعيف، ما بلاكش حاجة اسمها البخاري، ما بلاكش حاجة اسمها مسلم. نعم، فلهذا بيصحح أنه المرجع وليس غلاة إيه الطاع، وإن حديث أسامة اللي بيعتمد عليه هذا الحديث كذا وكذا، هذا حديث ضعيف بكل طرق. نعم، ويتركون حديث كلمة حق عند سلطان جائر. نعم،
كذلك أيضا لا يماثل المخلوق في صفات الفعلية مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء إلى الفصل بين العباد والرضا والغضب وما أشبه ذلك وإن وافقها في الاسم، فالاسم هو الاسم ولكن المسمى غير المسمى، فالصفة هي الصفة ولكن الموصوف غير الموصوف، فلا تماثل بين الخالق والمخلوق، إذن ينزه الله عن ثلاثة أشياء.
فالاسم هو الاسم لكن المسمى غير المسمى، يعني لو قلنا في كماله وإلى يعني نقصد إيه؟ نقصد معنى الاسم، معنى الصفة هذه، فمعنى الصفة في اشتراك في الأصل، يعني مثلا السمع إدراك مسموعات سواء كان في سمع الله عز وجل أو في سمع المخلوق، والحياة بقاء وكذا، لكن حياة الله ليس كحياة المخلوق وسمع الله ليس كسمع المخلوق، إنما المسمى وهو الله ليس كالمسمى اللي هو المخلوق، ليس كمثيل شيء هو السمع البصير، فالصفة هي الصفة ولكن الموصوف غير موصوف. الصفة هي الصفة في ماذا؟ في الاسم اشتراك لفظي وفي أصل المعنى، أما في كمان المعنى فليس كمثيل شيء هو السميع البصير، لكن الموصوف هو الله غير الموصوف هو المخلوق. فلا تماثل
بين الخالق والمخلوق، إذن ينزه الله عن ثلاثة أشياء: أولا عن النقص في صفات الكمال، ثانيا عن صفات النقص المجردة عن الكمال، ثالثا عن مماثلة المخلوقين.
نعم،
وتمثيله بالمخلوقين نقص، لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصا. قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، إذا قلت عندي سيف عظيم ومدحته مدحا كثيرا ثم قلت هو أمضى من العصا فإنه يهبط هبوطا عظيما، ولا ترى لهذا السيف قدرا لأنك نفيت أن يكون مماثلا للعصا، وسيف يمكن أن يتصور الإنسان مماثلته للعصا ناقص لا ريب في ذلك. قال: أما الحمد فهو وصف المحمود بالكمال، الكمال الذاتي والفعلي.
لاحظوا أن الشيخ الآن بيشرح مادة الفقه، الشيخ الآن بيشرح مادة الفقه. نحن دخلنا فين الآن يا إخوان؟ دخلنا في الفقه الأكبر. فدعاء الاستفتاح وصفته داخل الفقه وموضعه كذا، شرح دعاء الاستفتاح الفقه الأكبر هو أعم من ذلك، فلا يقال الشيخ خرج عن الموضوع، هذا من لازم الموضوع. اقرأ الفاتحة، طيب نشرح الفاتحة، مثل هذا الكتاب الماتع الرائق الذي ليس له نظير الحقيقة في بابه، وهو شروط الصلاة وواجباته وأركانه، عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يأبى هذا الرجل إلا أن يربط أي كلمة يتكلمها إلا أن يربطها بالتوحيد والقضية الأم. كتاب ماتع عظيم، شروط الصلاة وأركانه وواجباته للشيخ محمد بن عبد الوهاب بتقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم، ماتع الحقيقة، ومر معنا هذا الكتاب بتقريراته رحمه الله. نعم، الصلاة على التشهد وشرح التشهد، الفاتحة وشرح الفاتحة وكذا. نعم،
بيقول شيخنا عند في التشهد شرح التشهد الشيخ محمد في شروط الصلاة، قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله.
نعم.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام دعاء والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله.
نعم، سبحان الله، رحمه الله. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أما الحمد فهو وصف المحمود بالكمال، الكمال الذاتي والفعلي، فالله سبحانه وتعالى كامل في ذاته، ومن لازم كماله في ذاته أن يكون كاملا في صفاته كذلك في فعله، ففعله سبحانه وتعالى دائر بين العدل والإحسان، لا يمكن أن يظلم، بل إما أن يعامل عباده بالعدل وإما أن يعاملهم بالإحسان، فالمسيء يعامله بالعدل كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يمكن أن يزيد، والمحسن يعامله بالفضل كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ففعله عز وجل دائر بين الأمرين، ومن كان فعله دائرا بين هذين الأمرين العدل والفضل فلا شك أنه محمود على أفعاله كما هو محمود على صفاته.
نعم.
إذن
وليس في فعله ظلم، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكن فعله سبحانه وتعالى دائر بين العدل وبين الفضل ولا ظلم فيه. أما العبد فعنده الظلم، عنده العدل، عنده الفضل، أما أفعاله سبحانه وتعالى منزهة عن الظلم. نعم.
إذن جمعت بين التنزيه والكمال في قولك سبحانك اللهم وبحمدك، فعلى هذا فالواو تفيد معنى المعية، يعني ونزهتك تنزيها مقرونا بالحمد.
الله أكبر. نعم.
قوله وتبارك
يعني اسمك، بالنفي والإثبات، سبحان الله والحمد لله نفي وإثبات، فسبحان الله نفي النقص عن الرب عز وجل، طيب الحمد لله إثبات الكمال لله، فتكون في سبحان الله والحمد لله جمعت بين النفي والإثبات في صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى وتبارك اسمه، قال العلامة العثيمين: اسم هنا مفرد لكنه مضاف فيشمل كل اسم من أسماء الله عز وجل.
نعم. وتبارك اسمك في آخر سورة الرحمن، تبارك إيه؟ تبارك اسمه، ها؟ اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يبقى هذا يشمل كل إيه؟ اسم، يعني تباركت أسماء الله كلها مباركة، تبارك اسمك اسمنا مفرد لكنه مضاف يشمل كل اسم من أسماء الله عز وجل، يبقى هذا كله اسم أسماء الله، وتبارك هذه اختص الله بها فلا يقال في غيره، اجلس يا، فلا تقال في غيره، لكن غيره يقال مبارك ولا يقال ماذا؟ تبارك، تبارك الله، ما يقال تبارك فلان، لكن يقال فلان مبارك، ما يقال تبارك، مبارك من بارك فهو مبارك، أما تبارك يختص الله عز وجل لأنها الذي تناهد بركته بلغت مبلغا لا أعلى منه، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. يبقى ما الفرق بين مبارك وتبارك؟ ها، تبارك تختص بالله سبحانه وتعالى، مبارك هذه تكون في المخلوق، يقال فلان إيه؟ هذا ماء مبارك، هذا مكان واد مبارك، وادي المبارك، هذا شخص مبارك. نعم. واجعلني مباركا أينما كنت. أما تبارك هذه يختص الله سبحانه وتعالى به. نعم.
وهل المراد بالاسم هنا المسمى كما في قوله تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويكون المراد بتبارك اسم ربك أي تباركت كقوله سبح اسم ربك الأعلى والمسبح الله المسمى، أو أن المراد أن اسم الله نفسه كله بركة، وإذا كان اسم المسمى بركة فالمسمى أعظم بركة وأشد وأولى؟ الجواب الثاني أظهر، لأننا نسلم فيه من التجوز بالاسم عن المسمى، ولأنه يلزم منه تبارك المسمى. أمثلة من بركة اسم الله: لو ذبحت ذبيحة،
الثاني اللي هو أن المراد أن اسم الله نفسه كله بركة. طيب، وهذا يتضمن ماذا؟ المسمى، لأن إذا كان اسم الله بركة فالمسمى أعظم بركة وأشد، يبقى سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، يبقى هذا إنما هو للإسم، وإذا كان الإسم تضمن المسمى فلهذا يقول: والثاني أظهر، لأننا نسلم فيه من التجوز بالاسم عن المسمى، ولأنه يلزم منه تبارك أو تبارك المسمى. نعم.
أمثلة من بركة اسم الله عز وجل: لو ذبحت ذبيحة بدون تسمية لكانت ميتة نجسة حراما، ولو سميت الله عليها لكانت ذكية طيبة حلالا.
طبعا على خلاف بين أهل العلم في هذا، هل هي سنة ولا واجبة، وهل يفرق بين الناس والعامد، على خلاف. فمنهم من فرق بين الناس والعامد، أما العامد فلا تؤكل ذبيحته، أما الناس فلا، ومنهم من أجازها نسي أو عمد، ومنهم من منع من أكلها إذا كانت ترك لها ناسيا أو متعمدا. نعم.
وأيضا إذا سميت على الطعام لم يشاركك الشيطان فيه، وإن لم تسم شاركك،
كما جاء في الحديث لما سمى الرجل أرجع الشيطان ما في ما أكله. نعم. وإذا ولهذا إذا نسي الإنسان التسمية في أوله يقول بسم الله أوله وآخره. نعم.
وإذا سميت على الوضوء على قول من يرى وجوب التسمية صح وضوءك، وإن لم تسمي لم يصح وضوءك، وعلى قول من يرى استحبابها يكون وضوءك أكمل مما لو لم تسمي.
لكن هذه دي رواية في المذهب اللي هو الوجوب مع الذكر، لكن مسألة لم يصح لا أعلمها حتى في المذهب، وأنه يأثم، لكن مسألة الصحة لا علاقة لها بالتسمية. هات حكم ترك التسمية على رواية الوجوب عند الحنابلة، هذا في المذهب، في رواية الذي أعلمه أنها تصح حتى مع تعمد الترك. نعم.
وعلى قول من يرى استحبابها يكون وضوءك أكمل
كده. نعم.
وعلى قول من يرى استحبابها يكون وضوءك أكمل مما لو لم تسمي، فهذه من بركة اسم الله عز وجل.
نعم. قال اسم الله ما وقع على قليل إلا كفره، ولا على حقير إلا عظمه. واسم الله يمنع من الوقوع في المعصية. هل رأيتم صاحب معصية يسمي؟ يعني هل رأيتم زانيا أو سمعتم أن زانيا يزني فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبي الشيطان ما رزقتنا؟ هل ممكن يقول هذا؟ هل ممكن واحد يسرق خزينة ماله ويقول بسم الله؟ هل ممكن واحد يقتحم بيتا ليلا ويقتحم حرمته يقول بسم الله؟ هل ممكن واحد يدخن سجارة ويقول بسم الله؟ هذا لا يمكن إخواني، ما يتصور، ولو وجد أشبه بالاستهزاء. ولهذا لو سمى الله لما عصى الله. نعم، هذا الغالب يعني. نعم. اقرأ.
قال ابن بطال رحمه الله: استحب مالك وعامة أئمة الفتوى التسمية عند الوضوء، وذهب بعض من زعم أنه من أهل العلم إلى أن التسمية فرض في الوضوء. وحجة الجماعة قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية، ولم يذكر التسمية، فلا توجب غير ما أوجبته الآية إلا بدليل. فإن قيل فقد روي عن النبي صلى الله
عليه وسلم، أوقع من ذلك ما جاءت بالسنة في صفة الوضوء بصفة خاصة، وهو حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، وأنه لم تذكر فيها التسمية. نعم.
فإن قيل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لا وضوء
لمن لم يذكر اسم الله عليه.
قيل هذا لا يصح. نعم.
قيل قد قال أحمد رحمه الله: لا يصح في ذلك حديث، ولو صح لكان معناه لا وضوء كاملة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وهذا الذي أوجب التسمية عند الوضوء لا يوجبها عند غسل الجنابة والحيض. وهذا مناقض لإجماع العلماء أن من اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ وصلى أن صلاته تامة.
تمام.
هذا ابن بطال. وقال القاضي عياض: اختلف العلماء والمذهب في ذلك، فمعظم أهل العلم أن التسمية غير واجبة لا شيء على تاركها، لكنها فضيلة مستحبة. وقال ابن القطان أيضا وكافة أهل العلم على أن التسمية عند الوضوء مستحبة إلا داود فإنه قال هي واجبة لا يجوز الوضوء إلا بها تركها ناسيا أو عامدا وقال إسحاق إن تركها ناسيا أجزأته صلاته.
لا احنا نريد المذهب تحقيق المذهب لأن هذه في وجه في المذهب.
ابن الملقن قال
لا احنا نتكلم احنا عايزين الوضوء نريد الوضوء الوضوء لأن هو شيخنا قال ايه شيخنا قال ايه قال وإذا سميت على الوضوء على قول من يرى وجوب التسمية صح وضوءك وإذا تسمي لم يصح وضوء. طبعا احنا قلنا التسمية هذا في المذاهب الأربعة هذا وجه عند أحمد في مذهب أحمد لكن أقول حتى المذهب بالنسبة لوجوبها شيء على الرواية هذه ولصحة الوضوء إذا ترك شيء آخر. ها جبتها هتشوف مسائل أحمد.
قال جاء في مسائل الكوسج لأحمد قال قلت إذا توضأ ولم يسم قال لا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. وفي مسائل أحمد رواية أبي داود قلت لأحمد التسمية في الوضوء قال أرجو ألا يكون عليه شيء ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدا وليس فيه إسناد. قال أبو داود يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسم. وقال أحمد بن حفص السعدي سئل أحمد بن حنبل رحمه الله يعني وهو حاضر عن التسمية في الوضوء فقال لا أعلم حديثا يثبت أقوى شيء فيه حديث كثير ابن زيد ابن ربيح وربيح رجل ليس بمعروف.
نعم.
ابن الملقن قال
ايه
ابن الملقن
تخلينا في المذهب أحسن هيبقى أقصر لكن أشار إلى أحمد احنا مش بنتكلم عن حكم احنا بنتكلم بس عن تحقيق مذهب احمد اللي هو الروايه اللي فيه اللي هي الوجوب انه يجب مع الذكر. هل اذا ترك على هذه الروايه اذا ترك التسميه يصح وضوء ام لا؟ هو الشيخ العثيمين هنا ده المشكل انه قال لا يصح وضوء. نعم
هنا الشيخ لم ينسبها للمذهب.
امال ايه؟
لم ينسب هذا للمذهب الحنابله
روايه المذهب
الايه؟
على قول من يرى وجوب التسميه.
ايوه ما هذا الوارد في الاربعه دي وجه عند احمد. نعم لكن الباقي على السنية. أيوة ها.
قال المردوي رحمه الله تعالى قال ابن رزين في شرحه هذا المذهب الذي استقر عليه قول أحمد اللي هي الاستحباب يعني هذا والمذهب الذي استقر عليه قول أحمد واختاره الخرقي وابن أبي موسى والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وابن رزين وغيرهم وقدمها في الرعايتين والنظم وجزم به في المنتخب وعنه أنها واجبة وهي المذهب. قال صاحب الهداية والفصول والمذهب والنهاية والخلاصة ومجمع البحرين والمجد في شرحه التسمية واجبة في أصح الروايتين في طهارة الحدث كلها الوضوء والغسل والتيمم واختارها الخلال وأبو بكر عبد العزيز وأبو إسحاق ابن شاقالة والقاضي والشريف أبو جعفر والقاضي أبو الحسين وابن البنا وأبو الخطاب. وقال الشيخ تقي الدين اختارها القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا بل أكثرهم وجزم به في التذكرة لابن عقيل والعقود لابن البنا ومسبوك الذهب والمنور وناظم المفردات وغيرها وقدمه في الفروع والمحرر والتلخيص والبلغة والفائق وغيرهم وهو من مفردات المذهب وأطلقها في المستوعب والكافي وشرح ابن عبدين.
نعم فاطم المذهب عن الأربعة عن الثلاثة هذا وجه لكن كما قلت الواجب شيء كونها واجبا شيء وكونها شرطا في صحة شيء آخر وإن كان البعض قد قال بالشرطية ليس المذهب لكن القول مطروح.
نقدام
قول مطروح. نعم
نقدام في المغني.
نعم
نقدام
أيوة.
قال ابن قدامة في المغني مسألة قال والتسمية عند الوضوء ظاهر مذهب أحمد رحمه الله أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها رواه عنه جماعة من أصحابه. وقال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به يعني إذا ترك التسمية وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي وعنه أنها واجبة فيها كلها الوضوء والغسل والتيمم. هو اختيار أبي بكر ومذهب الحسن وإسحاق
احنا نريد يعني ما هو بالوجوب هذا زي ما قلنا التنصيص، من الذي قال بأنه إذا لم تكن تسمية لم يصح الوضوء؟ هل هناك مذهب أظن يكون من أهل الظاهر ولا شيء أنها شرط؟ نعم بالشرطية. إنما من الذي قال؟ الشيخ يقول هنا على قول من يرى وجوب التسمية صح وضوءك، وإذا سميت على وضوء على قول من يرى وجوب التسمية صح وضوءك، وإن لم تسم لم يصح وضوءك على قول من أوجب. نريد نسبة هذا. نعم فين هذا فين؟ لا مش ظاهر الكلام، احنا نريد النص، لان الوجوب شيء والشرطيه شيء. وجوب يعني ياثم اذا لم يسم، لكن تصح. فالوجوب شيء والشرطيه شيء اخر. نعم نعم اخرى في ايه؟ عايزين بس النقطه دي تصح مع اقرا.
قال فصل: وان قلنا بوجوبها فتركها عمدا، فان تركها عمدا لم تصح طهارته.
نعم،
لانه ترك واجبا في الطهاره اشبه ما لو ترك النيه.
قال
اعيد. قال فصل: وان قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته، لأنه ترك واجبا في الطهارة أشبه ما لو ترك النية،
لكن
تركها سهوا صحت طهارته، نص عليه أحمد في رواية أبي داود.
وإن تركها هذا تحسب
سهوا صحت طهارته، نص عليه أحمد في رواية أبي داود. تتمت الكلام
ابن خزيمة. أقصد هذا في باب إيه؟
في نفس الكتاب.
نعم
في نفس الباب، يعني تتمت الكلام.
قال ها
فصل: وإن قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته، لأنه ترك واجبا في الطهارة أشبه ما لو ترك النية، وإن تركها سهوا صحت طهارته، نص عليه أحمد في رواية أبي داود.
نعم.
سألت أحمد ابن حنبل إذا نسي التسمية في الوضوء قال: أرجو ألا يكون عليه شيء، وهذا قول إسحاق، فعلى هذا إذا ذكر في أثناء طهارته أتى بها حيث ذكرها.
يبقى القول بأنها لا تصح ذكر ابن قدام. يبقى نعم. قول الشيخ هنا مستقيم.
نعم.
قول الشيخ هنا يعني كتحرير المذهب، يعني أن هو هنا قول مستقيم في تحرير المذهب، نقل الشيخ عن ابن قدامة يقول ابن قدامة إذا كنا بالوجوب فإنه يبطل الوضوء إذا تركه، أما سهوا فلا يبطل. طبعا ده قول المذهب. ها
ذكر الاختلاف، وبعد ذكر الاختلاف قال: كان أحمد يقول: لا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد، وضعف حديث ابن حرملة، وقال: ليس هذا حديث أحكم به. وكان إسحاق بن راهوية يقول: في التسمية إذا نسي أجزأه، وإذا تعمد أعاد لما يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى آخر عن إسحاق أنه قال: الاحتياط الإعادة من غير أن يبين إيجاب الإعادة. قال أبو بكر: وليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، فالأحوط أن يسمي الله من أراد الوضوء والغسل، ولا شيء على من ترك ذلك.
لا شك والصحيح هذا، والصحيح أنه ليس بواجب ولا تبطل ولا يبطل وضوء بهذا. احنا كان ودنا نحرر نقل الشيخ بالنسبة للمذهب، يبقى هذا صح النقل عن ابن قدامة، هنا صح عنه القول بأنه ايه من قال بالوجوب فإنه لا يصح وضوء إذا ترك. أما من جهة الراجح فلا الوجوب عليه دليل ولا بطلان الوضوء بدون ذلك عليه دليل، لأن الدليل دل على أنه مستحب، فالحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه وردت حديثه ونصوصه في البداء مطلقا في الأعمال ببسم الله، فيكون هذا من جملة الأعمال. يعني هذه شواهد لهذا الحديث أنه يستحب البداء بهذا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد لم يرد التسمية، دليل على أنه يكون صارفا لما قد يفهم من النص لو وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أن هذا يقتضي نفي الصحة، نقول هذا الحديث تخرج هذا النص عن ذلك، ويكون الأمر مبناه على الكمال للأحاديث بمجموعها والنصوص بمجموعها في الاستحباب بالبداءة بالبسملة. لكن الحديث في نفسه هذا حديث لا تقوم به حجة بنفسه، لكن النصوص الأخرى في البداءة الأعمال بالبسملة يؤيد ذلك. ولا يعني أعلم أن أحدا قال بكراهة البسملة أو بعدم جوازها، إنما هو القول بالاستحباب عند كافة العلماء، وهذا هيكون مرجعه إلى مجموع النصوص. نعم. أما القول بالوجوب هذا قول لا دليل عليه، لأن الآية ليس فيها البسملة، ولأن أحاديث الصحيحين ليس فيها البسملة، حديث عبد الله بن زيد، حديث عمر، حديث عثمان بن عفان ليس فيه البسملة، فلو كانت واجبة لذكرت. وقد ذكرت الأحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها البسملة. نعم. يقول الملقن
قال ابن ملقن في
التوضيح،
نعم، قال وحصل ما في التسمية مذاهب، أحدها أنها سنة وليست بواجبة، فلو تركها عمدا صح وضوءه، وهو قول مالك وأبي والشافعي وأبي حنيفة وجمهور العلماء.
أنها
سنة وليست بواجبة، فلو تركها عمدا صح وضوءه، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور العلماء، وهو أظهر الروايتين عن أحمد. وعبارة ابن بطال استحبها مالك وعامة أئمة أهل الفتوى، وذهب بعض من زعم أنه من أهل العلم إلى أنها فرض فيه. وذهب بعض من زعم أنه من أهل العلم أنها فرض فيه. ثانيها يعني ثاني مذاهب أنها واجبة، وهو رواية عن أحمد وقول أهل الظاهر. ثالثها أنها واجبة إن تركها عمدا بطلت طهارته، وإن تركها سهوا أو معتقدا أنها غير واجبة لم تبطل طهارته، وهو قول إسحاق بن راهوي كما حكاه الترمذي وغيره عنه. رابعها أنها ليست بمستحبة، وهو رواية عن أبي حنيفة، وعن مالك رواية أنها بدعة، وقال ما سمعت بهذا، يريد أن يذبح، وفي رواية أنها مباحة لا فضل في فعلها ولا في تركها.
لكن وقدم أن مذهب مالك وأبي حنيفة الاستحباب. نعم.
قال الحجوي ورحمه الله تعالى: وتعالى جدك ولا إله غيرك. قوله وتعالى جدك، قال العلامة الأثيمين: تعالى أي ارتفع ارتفاعا معنويا، والجد بمعنى العظمة، يعني أن عظمتك عظمة عظيمة عالية لا يسميها أي عظمة من عظمة البشر، بل من عظمة المخلوقين كلهم. قوله ولا إله غيرك، هذه هي كلمة التوحيد التي أرسل بها جميع الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
ولا إله غيرك، هذه كلمة حذرة أرسل الرسل، إذ الرسل كلهم مبعوثون بهذه، طيب اللي هو المعبود، وهذا أخص ما وقعت فيه الخصوم، وليس الإله بمعنى الرب الخالق، فيكون هذا الذي أرسلت به الرسل كلهم كونه خالقا. نقول ما كان المشركون يردون ذلك، فقد كانوا يقرون بذلك. نعم. لكن وقعت في الخصومة الألوهية. نعم.
وكما قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي أفضل الذكر، ومعناها لا معبود حق إلا الله. فإله بمعنى مألوه، وهو اسم لا النفية للجنس، وخبرها محذوف تقديره حق إلا الله إلا أداة.
يبقى لا إله حق، يبقى هذه لا نفية للجنس وتعمل عمل إنا، واسمها وخبرها فإله هذا اسمها وخبرها محذوف تقديره ماذا؟ حق، وهو أبلغ من قولك بحق، لأن بحق يكون جر ومجرور متعلق بالخبر، إنما حق الخبر مباشرة، يبقى لا إله حق، يبقى الخبر تقديره حق. نعم.
إلا الله إلا أداة استثناء، والله بدل من الخبر المحذوف، هذا أصح ما قيل في معناه.
والبدل من المرفوع مرفوع، يبقى لا إله إلا الله. ها، من ينطقها ويعربها؟ لا إله إلا الله، يبقى لا هذه نفية الجنس. طيب واسمها إله، هذه على النصب، والخبر حق، هذا محذوف تقديره حق، وإلا استثناء، والله هذا بدل من إيه؟ من الخبر المحذوف لا إله إلا الله، يبقى إلا الله لأنه بدل من بدل من مرفوع، يبقى لا إله إلا الله. هذه جملة معناها لا معبود حق إلا الله، إعرابها كما ذكرنا، إعرابها كما ذكرنا، وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى. نعم، من ينطقها النطق الصحيح ويعربها؟ ها، نعم، فلا النفي بتعمل عمل إن، نعم، تنصب وترفع. أي نعم، يعني إذا كان المستثنى مستثنى منه هذا منفي منفيا فيكون هذا بدل. نعم،
هذا أصح ما قيل في معناها وفي إعرابها. إذن معناها لا معبود حق إلا الله، فهل هناك معبود باطل؟ الجواب نعم، هناك معبود باطل وهو من سوى الله عز وجل.
ولهذا لو قلنا لا معبود إلا الله هذه ناقصة، لو قلت أنت لا معبود إلا الله هذا ناقص. ليه؟ لوجود معبودات غير الله، لكن تقول لا معبود حق إلا الله، لا معبود إلا الله، لا موجود إلا الله، لا خالق إلا الله، لا حكم إلا الله، كل هذا مردود عليه. إنما المعنى الصحيح لا معبود حق إلا الله. نعم،
يقول شيخنا ناقص أو قول أهل وحدة الوجود
مين؟
لا معبود إلا الله، قول الحلولية، كل المعبودات عندهم
هي مخالف للواقع. نعم، لا نسبة بقى قال دي حلولية ودي أشعرة وماتريدية ودي. نعم،
قال هناك معبود باطل وهو من سوى الله عز وجل، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وهذه الآلهة وإن سميت آلهة فما هي إلا أسماء لا حقيقة لها، فهي باطلة كما قال تعالى إن هي
يعني ليس في التسمية إقرارا بأنها آلهة، يعني صحيح لا، لكن باعتبار عابديها فقد اتخذوها آلهة، آلهتها قلوبهم وتعلقت بها. نعم،
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه الكلمة لها مقتضى، فمقتضاها التسليم التام لله عز وجل، لأن العبادة مأخوذة من الذل، ومنه طريق معبد أي مذلل مسهل، فمقتضى هذه الكلمة العظيمة الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. فأنت إذا قلت تخبر خبرا تنطقه بلسانك وتعتقده بجنانك بأن الله هو المعبود حقا وما سواه فهو باطل، ثم تأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي فيها توحيد الله بألوهيته،
وهذه معنى الشهادة، تنطق بها بلسانك وتعتقد بجنانك، هذا معنى الشهادة أشهد، فلابد أن يتواطأ نطق اللسان مع اعتقاد الجنان. نعم،
ثم تأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي فيها توحيد الله بألوهيته بعد الثناء عليه، ليكون توحيده بالألوهية مبنيا على كماله، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، كل هذا
ولا إله
على الله،
كأنك تقول ولا إله غير. لماذا لا إله غيره؟ لأنه كما سبق أنه منزه عن كل نقص والموصوف بكل كمال، لهذا المستحق للعبادة هو لكماله سبحانه وتعالى ولتنزيه عن النقص. شوف الفائدة، لماذا تأخر ولا إله غيرك عن سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك؟ ليه؟ هذا كالمقدمة، هذه حيثيات إفراد الله بالعباد، فلما كان منزها ربي عز وجل عن كل نقص موصوفا بكل كمال استحق أن يكون هو المعبود، وما سواه مبناه على النقص، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، فعنده نقص ما، إلا أنه في الأنبياء النقص هو عدم خلقه وعدم استقلاله بتحصيل مصالحه دون ربه عز وجل، فمعنى النقص يعني أنه مفتقر، وليس أن النقص الذي ذم عليه أو يأثم كذا، وإنما هو افتقاره إلى الله، فهو مفتقر إلى الله، النبي مفتقر إلى الله في كل شيء. نعم. فالكامل من كل وجه والغني من كل وجه هو الله سبحانه وتعالى. نعم. إنما الكمال اللي في الأنبياء كمالهم نسبي، كمال الأنبياء كمال بتكميل الله له، فالله اصطفاهم، الله يصطفي من أكثر رسله من الناس، ولهذا حكم النبي بعد الرسالة ليس كحكم النبي قبل الرسالة، هذا ليس كمال يعود إلى ذاته، ولهذا لا يحب لذاته إلا الله. نعم.
كل هذا ثناء على الله بالكمال، ثم قال ولا إله غيرك، فيكون هذا السابق كالسبب المبني عليه اللاحق، يعني أنه لكمال صفاتك لا معبود حق إلا أنت ولا إله غيرك. هذا هو دعاء الاستفتاح، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفتح به، رواه مسلم بسند فيه انقطاع، لكن وصله البيهقي. وعمر رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا.
يقول رواه مسلم بسند فيه انقطاع، يعني هذا يكون ضعيف عند مسلم؟ يقول رواه مسلم بسند فيه انقطاع، لكن وصله البيهقي وعمر أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، يقول في الحاشية أخرجه الإمام أحمد وأبو داود كتاب الصلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، والدارقطني والحاكم والبيهقي والترمذي وأبو الصلاة باب ما يقول عند افتتاح مساء الصلاة. هات سياق مسلم.
قال حدثنا محمد بن مهران.
سياق مسلم ليس فيه الضعف، وإنما ذكرها.
قال حدثنا محمد بإسناد. نعم. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك، وذكرها.
بعدها أو قبلها في ذكر إسنادا بعدها.
وقال عن حديث أنس، ذكر حديث
أنس. أحمد بعدها.
بعد أن ذكر الكلمات قال وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. وساق مسلم بسندي قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس يذكر ذلك.
طيب هات كلام النووي تعليق على هذه عمر. نعم. قال النووي هذا ثابت مرفوعا وليس انقطاع. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى وقوله بعده عن قتادة يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس، هذا هو المقصود من الباب، وهو حديث متصل، هذا كلام الغساني، والمقصود أنه عطف قوله عن قتادة على قوله عن عبده، وإنما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعه، ومقصوده الثاني المتصل دون الأول المرسل، ولهذا نظائر تمام كثيرة في صحيح مسلم وغيره تمام، ولا إنكار في هذا كله.
تمام. لكن هكذا سمع فذكر كما سمع، لكن هو مقصود المتصل. نعم. فيكون قد صح والحديث نفسه صحيح بالاتصال، لكن سياقنا الذي ذكره مسلم ذكر على نحو ما سمع، وليس يقصد هذا، لما يقصد ما بعده، لما ذكر أنه سمع هكذا، سمع هذا كله هكذا، لكن ما مراد مسلم من هذا السياق؟ أي حديث ذكر مسلم اللي بعده حتى أعد تاني السياق من أوله، ذكر المسند، يعني يقصد المسند.
قال مسلم قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله.
هو ده مراد مسلم من السياق أصلا، لكن لما سمع هكذا ذكر بتمام. نعم.
أنهم كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
قال النووي
قوله بعده عن قتادة يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس، هذا هو المقصود من الباب،
وهو هذا هو المقصود من الباب، مش أثر عمر، هذا المقصود من الباب،
وهو حديث متصل،
حديث قتادة حديث أنس.
هذا كلام الغساني، والمقصود أنه عطف قوله عن قتادة على قوله عن عبدة، وإنما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعه.
تمام.
ومقصوده الثاني المتصل دون الأول المرسل، ولهذا نظائر كثيرة.
مقصود الثاني دون الأول. أما الحديث في نفسه فهذا ثابت بالاتصال، هذا ثابت، هو سبحانك اللهم هذا ثابت. نعم، الايه عمر يعني عمر مرسل
عن عبد
عمر عبد ايوه هو في 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 اثر عمر هو ذكر اثر لما اثر ذكر اقتدى عن انس اي بنحو ما سمعه بنحو ما سمعه سمعه مسلم هكذا سمعه مسلم هكذا فاداه لكن هو ثابت بالاتصال الايه مسلم ليس مراده أثر عمر مسلم ليس مراده أثر عمر مسلم مراده أثر صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا فكانوا لا يجهرون بإيه لكن لما سمع هكذا أداه. طيب ده مبحث أثر بقى عمر في حد ذاته لو سبحانك اللهم هل ده ثابت موصولا ثابت موصول إيه قال حافظ اقرأ
قال الحافظ رحمه الله تعالى رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وهو موقوف يعني يقول في الحاشية شيخنا قال الحافظ بسند منقطع وبهذا أعله غير واحد واعتذر النووي عن مسلم بأنه أورده عرضا لا قصدا ولكنه صح موصولا
هذا مش قصد مسلم هو يعني فلهذا لا يقال ماذا الحديث أورده مسلم أورده هذا الحديث هو ما معلب الانقطاع هذا مو قصد مسلم لكن كما قال النووي هكذا سامعه طيب سامعه ولا يريد ماذا ولا يريده ليس هذا مراد مسلم سياق أثر عمر ليس مراد مسلم إنما مراد مسلم حديث أنس ما.
ابن الذهبي
أي ما هو إيه ليس عشرات هو ليس في تعداد مسلم طيب ما احنا بنقول فلهذا لا تضعف هنا تقول هذا حديث ضعيف عند مسلم لم يرده مسلما انما اراد مسلما بعدها كما قال النووي لكن لما سمع هكذا اداه كما سمع نعم
الذهبي في الكشاف بيقول عبدة ابن ابي لبابة الاسدي الغضاري مولاهم يقال مولى قريش تابعي جليل لقي ابن عمر وجماعة وله في مسلم عن عمر نفسه وهذا منقطع
تمام كما قلنا الشاهد ان الاعلال الموجود هنا لا يقدح في مسلم ليه مسلم لم يذكر هذا الحديث له وانه من احاديثه حتى يعال انما مسلم قصده ما بعده هو حديث انس لكن لما سمع كذا ادى هكذا بس نعم اقرأ لعلى إيقاظ
العلاء في جامع التحصيل قال عبد ابن أبي لبابة قال أبو حاتم رأى ابن عمر رؤية ولم يسمع من أم سلمة بينهما رجل قلت أخرج له مسلم عن عمر رضي الله عنه والظاهر أنه مرسل إذ أنه لم يدرك ابن عمر ولا أم سلمة لم يدرك ابن عمر وأم سلمة فهو بيقول مرسل يعني.
نعم شيخ الإسلام يعني هذا الإعلال لا يعود إلى مسلم نعم هذه ليس من حديث مسلم نعم
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد ثبت في صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يعلمه الناس فلولا أن هذا من السنن المشروعة لم يفعل هذا عمر ويقرئه المسلمون على ذلك
ده بالنسبة لإيه بقى لصحة الدعاء ذات صحة الدعاء صحة الدعاء المهم سياق مسلم ليس معدودا ايه في مسلم حتى يقال هذا إعلال في مسلم. مين؟ في نفسه بهذا معل، هو في نفسه معل، لكن الشاهد وليس مراد مسلم هذا. نعم، لكن في معل بالسياق هذا معل. طيب الأثر بقى ثابت، ثابت عن أنس رضي الله عن عمر رضي الله عنه موقوفا، ومثل هذا لو حكم مرفوع. ثابت هنا هذا. نعم، قال احنا وقفنا فين؟
هل هناك دعاء آخر يستفتح به؟
ايه،
هل هناك دعاء آخر يستفتح به؟
طيب نقف عندها، نقف عندها، هل هناك دعاء آخر يستفتح به؟